بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم في باب فضائل القرآن، قال: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. وأورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم رضي الله عنه، لما سمعه يقرأ سورة الفرقان، وسمعه يقرأها على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يعجل عليه وأن يسرع بأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهل وانتظر حتى انصرف من قراءته، وأخذه بردائه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسله يتركه، فأرسله وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ، أمر هشاما أن يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعها عمر منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. أي أن القراءة التي كان يقرأ بها هشام صحيحة، وبها نزل القرآن، و القراءة التي قرأ بها عمر أيضا صحيحة، وبها نزل القرآن. والقرآن كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نزل على 7 أحرف، وأهل العلم لهم خلاف طويل في المراد بالأحرف 7، لكن أظهر وأقوى ما قيل أن المراد بها اللهجات، لهجات العرب في الألفاظ التي تتباين، أو الكلمات التي تتباين لفظا وتتفق معنى، مثل بعضهم يقول هلم، بعضهم يقول تعال، ونحو ذلك مما هي ألفاظ متقاربة في المعنى، متباينة في، أو كلمات متقاربة في المعنى متباينة في اللفظ. والقرآن نزل بلغتهم، وتوسعة على الناس وتيسيرا وتسهيلا نزل القرآن على 7 أحرف، والمراد بالأحرف اللهجات، لهجات العرب، فنزل على 7 أحرف. كانوا متشتتين، كل له لهجته، متعصبا لها، يسود بينهم الخلاف، وحتى إنه ربما يكاد أن بعضهم لا يعرف كثير من لغة أو لهجة غيره. فنزل القرآن تيسيرا على العباد، أول أمر على أحرف، أي على هذه اللهجات، فنزل على 7 لهجات من لهجات العرب المشهورة الموجودة في ذلك الوقت، من أجل التخفيف على الناس والتيسير. فالأحرف هي لهجاتهم، وهي كما قدمت كلمات متقاربة في المعنى ومختلفة في اللفظ. بعضهم يقول تعال، بعضهم يقول هلم، بعضهم يقول أقبل. فنزل القرآن بلهجات العرب. بعد ذلك في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما بلغه اختلاف الناس وجاء حذيفة رضي الله عنه وقال له أدرك الناس، استشار الصحابة الموجودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير وغيرهم، فأشاروا عليه بجمع القرآن على حرف واحد، أشاروا على عثمان أن يجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس، ففعل رضي الله عنه وعمل على جمعهم على حرف واحد، وجعل لهذا الأمر لجنة عينهم وخصصهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أربعة أشخاص، لجنة رباعية لهذا الأمر، يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقاموا على جمع القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش أو لغة قريش، ثم ما سوى ذلك أحرق. وقام عثمان بالأمر بكتابة هذا الحرف ووزع في الأقاليم حتى يعتمد. كان المقصود الذي نزل من أجله القرآن على هذه الأحرف انتهى، المقصود الذي لأجله أنزل القرآن على سبعة أحرف انتهى، لأن العرب اتصلوا وألف بينهم الإسلام، وفهم بعضهم لغة بعض، وكانت لغة قريش هي الأم والأعظم فيها في هذه اللغات، فاقتصر عليها رضي الله عنه أو على الحرف الذي نزل بها، وبقية العرب يعرفون ذلك، ومكة كانت مقصد، فهذا من المصلحة والفائدة العظيمة، ومعدود في مآثر ومناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين تكلم عن سد الذرائع وما جاء في الشريعة من عناية بهذا الأمر سد الذريعة، وذكر أدلة وشواهد كثيرة جدا تقارب 100 في إعمال الشريعة لهذه القاعدة سد الذريعة، وذكر من ذلك جمع عثمان القرآن، جمع عثمان القرآن على حرف واحد، وأنه فعل ذلك سدا لذريعة الاختلاف، ووافقوا على ذلك أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. والأحرف التي نزل بها القرآن لم يبق منها بعد ما هذا الذي قام بعثمان رضي الله عنه، لم يبق منها إلا حرف واحد هو الموجود، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأحرف ليست القراءات، الأحرف شيء والقراءات 7 أو 10 شيء آخر، قراءات موجودة وباقية ومتناقلة، لكن الأحرف انتهى، ما بقي إلا حرف واحد هو الذي جمع عثمان الناس عليه، وهو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على غيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا؟ قال وسماني لك؟ قال نعم. قال فبكى.
قال باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. والقرآن أنزل عليه وأخذه عن جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فعليه أنزل القرآن. ويأمر أو يأمر أبين رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، يقول أمرني الله أن أقرأ عليك القرآن، يطلب من أبي أن يقرأ عليه القرآن، ويقول له عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني بذلك. قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن. لم يكن الذين كفروا، أي تحديدا هذه السورة. فسأله أبي قال سماني لك، يعني ذكرني باسمي. هذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل الذي أعطاه الله عز وجل عناية وضبطا للقرآن، وأيضا فهما، أن سبقا مر معنا في أوائل أبواب الفضائل بل أول الأبواب الإشارة إلى في أوائل الأبواب قصة أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أبي الله لا إله. في المرة الثانية قال أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. أبو المنذر رضي الله عنه أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وفهما وعناية عظيمة بالقرآن، ولهذا خص بهذه الفضيلة العظيمة. قال سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا الحديث يتضمن كما ذكر أهل العلم فوائد عديدة وكثيرة، عدد جملة منها النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، فذكر من فوائد الحديث ما يستفاد من الحديث استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي منها المنقبة التي أكرم بها أبي رضي الله عنه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يعلم في الصحابة أحد شاركه في هذه الفضيلة. منها ذكر الله سبحانه وتعالى لأبي باسمه، قال سماني؟ قال نعم. ذكره له باسمه، وهذه منزلة رفيعة ومنقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه. ومنها البكاء للسرور والفرح، لأن البكاء أنواع، منه بكاء الفرح هذا الذي حصل لأبي في هذا الموقف. فالفرح الإنسان أحيانا يأتي بشارة أمر عظيم مفرح جدا له فيبكي ليس حزنا ولا ألما ولا وجعا ولا ضجرا، وإنما يبكي فرحا وسرورا. ولهذا من أنواع البكاء بكاء الفرح. الحاصل أن الحديث اشتمل على فوائد عديدة، وتخصيص هذه السورة لم يكن الذين كفروا. قال النووي رحمه الله: لأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته، والإخلاص وتطهير القلوب. فشاهد أيضا شاهد الحديث للترجمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، وهذا كما تقدم فيه سنية هذا الأمر ومشروعيته، حتى لو كان القارئ أفضل من المقروء عليه، فهذا الحديث فيه سنية هذا الأمر ومشروعيته. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن. عن عامر هو الشعبي رحمه الله أنه قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
قال: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن. قراءة القرآن على الجن، سماع الجن للقرآن، هذا نص عليه في القرآن، في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وأيضا في أوائل سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فجاء ذكر هذا الاستماع في موطنين من كتاب الله عز وجل. في هذا الحديث، حديث عامر الشعبي أنه سأل علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني لما استمعوا لتلاوته عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن؟ قال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. قال: لا، ولكن، يعني يصف له القصة تلك الليلة، يقول: ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، يعني يبحثون عنه في الليل، فقلنا: استطير أو اغتيل. بحثوا عنه كثيرا ما وجدوه، فقالوا: استطير، أي طارت به الجن، أو اغتيل، أي قتل خفية وخلسة، وباتوا تلك الليلة بشر ليلة باتها قوم. باتوا في حالة من الألم والحزن والقلق. يقول: فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فقرأت عليهم القرآن. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الجن وقرأ عليهم القرآن واستمعوا إليه لم يكن معه أحد من أصحابه، ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وحده ودعاه داعي الجن، وذهب وقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا، طلق بهم أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. والخطاب هنا لمسلمي الجن، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه وخطاب للأمة: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. نعم.
عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة.
قال عن معن، معن هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، يقول معن رحمه الله سمعت أبي، سمعت أبي أي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال سألت أبي، قال أن سمعت أبي، قال سألت مسروقا، قال سمعت أبي يعني سمع والده الذي هو عبد الرحمن بن عبد الله مسعود، يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، آلمه أعلمه، آذنه أعلمه بحضورهم وأنهم قريبون أو حول النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا ببعيد عنه، من آذنه من أعلمه بحضور الجن ليلة استمعوا القرآن، من أعلمه من أخبره بأنهم قريبين منه وأنهم يسمعون. قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال حدثني أبوك. مسروق يقول لعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود حدثني أبوك يعني ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آذنته بهم شجرة، آذنته أي أعلمته أخبرته بهم أي بالجن وأنهم قريبين منه ويستمعون شجرة. وهذه من المعجزات، هذه من المعجزات، معجزات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من غيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.
قال باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من غيره. وهذا فيه أحاديث عديدة، منها ما تقدم في حديث عائشة وبوب له الجهر بالقراءة بالليل والاستماع لها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها. مر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك، استمع قراءتك البارحة. وأيضا مر الإشارة إلى استماع النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين وهم يقرؤون القرآن، يقول: إني لا أعرف منازلهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، استماع القرآن، استماع القرآن هذا سنة. وعندما يستمع المسلم القرآن من غيره ويكون هذا التالي حسن التلاوة، حسن الأداء، خاشعا في قراءته، يكون لها أثر عليه، وهي مفتاح عظيم للتدبر والتأمل في معاني القرآن، القراءة المطمئنة الهادئة المتقنة المحبرة، مثل ما قال: حبرته، يقول أبو موسى، يكون لها أثر عظيم على المستمع. فهذا الحديث والأحاديث التي في الباب كلها تدل على أن هذا من السنة أن يستمع القرآن، حتى لو كان المستمع حافظ للقرآن ومتقن، فالاستماع هذا باب آخر مهم وعظيم الشأن. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أقرأ عليك وهذا شأنك، هذه مكانتك، هذه منزلتك، أنزل القرآن عليك. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أشتهي أن أسمعه من غيري، أشتهي أحب وأرغب أن أسمعه من غيري. فهذا يفيد أن هذا سنة عظيمة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستمع المرء للقرآن من غيره، أن يستمع للقرآن من غيره. ومن يستمع إليه إذا كان حسن الأداء والتحبير وحسن التلاوة فإن لها أثر ومعونة على هذا المستمع في تدبر القرآن وفهم معانيه. والجن لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير جدا عليهم، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، مباشرة أثرت في قلوبهم تلك التلاوة ونفعهم الله سبحانه وتعالى بها. فالحاصل أن هذه سنة، إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فمن السنة أن يشتهي المرء ويحب أن يسمع القرآن من غيره ويستمع إلى غيره. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل وأجهزة تحفظ الصوت ويختار من يريد أن يستمع من الأصوات والتالين ما شاء ويستمع ويخلو بهذا الاستماع وينفع الله سبحانه وتعالى بذلك، على أن السماع من الأجهزة دون السماع المباشر، دون السماع المباشر من التالي وهو عندك جالس أو أنت جالس من عنده ويقرأ وتستمع، فهذه لها وقع أكبر وأثر أعظم. قال: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. لما وصل هذا الموضع والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع سالت عيناه دموعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول ابن مسعود: غمزني رجل، إلى جنبي يفيد أن هذا المجلس الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يقرأ فيه غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في المجالس مجالس الناس إذا كان فيهم من هو حسن التلاوة القرآن من الخير أن يعطروا مجالسهم بأن يستمعوا إلى تلاوته وأن يطلبوا منه أن يقرأ وعليه أن يقرأ ويستمع الناس تطيب المجالس بل خير ما تطيب به المجالس كلام الله سبحانه وتعالى فيقرأ ويستمع الحاضرون إلى تلاوته. وإذا كان فيهم من هو من أهل العلم والفقه يعلق على التلاوة. وكانت من طريقة شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله في غالب مجالسه في المناسبات وفي كذا يطلب من أحد الحاضرين أن يقرأ آيات من القرآن ثم يعقب ذلك بتعليق على معانيها وهدايات تلك الآيات، وكذلك غيره من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف عليه السلام. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: فقلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. هذا فيه سنية ومشروعية هذا الأمر في المجالس. لما طلبوا من ابن مسعود أن يقرأ عليهم قرأ، وقرأ سورة يوسف رضي الله عنه، قرأ سورة يوسف عليه السلام، قرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف عليه السلام. فهذا فيه مشروعية هذا الأمر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود نفسه: اقرأ علي القرآن. وهنا الناس يقولون لابن مسعود: اقرأ علينا القرآن. فابن مسعود مرة في الحديث الأول قارئا للقرآن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هذه في مجلس من مجالس الناس طلبوا منه أن يقرأ. فهذا الأمر من السنة إذا كان الإنسان في مجلس، وأيضا النساء إذا كنا في مجلس أو اجتماع وفيهم من هي حسنة التلاوة للقرآن يطلبنا منها أن تقرأ. وإذا بدأ المجلس بالقرآن ذهبت الشياطين وحل الخير وذهبت الغفلة عن القلوب ووقي المجلس من شرور ربما أنها قد تقع فيه من غيبة أو نميمة أو إلى آخره. فهذا أمر حقيقة عظيم جدا ومهم للغاية، ومن السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمعوا الناس في المجلس يلتفتون إلى واحد منهم يعرفونه بحسن التلاوة: يا فلان اقرأ علينا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن ابن مسعود قرأ سورة يوسف، فقال رجل من القوم، وهذا القائل مخمور، ما هو ليس صاحي، شرب خمرا، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، يعني تنبعث من فمه، فقلت تشرب الخمر وتكذب بالكتاب، تشرب الخمر وتكذب، لا تبرح حتى أجلدك، أي الحد، حد شرب الخمر. قال فجلدته الحد، فجلدته الحد، جلدته الحد يعني يحتمل أنه رفع أمره إلى الوالي أو الحاكم بأن يجلد الحد، لا يلزم أن يكون هو قام مباشر ذلك، بل مثل هذه الأمور مردها إلى الولاة، لا يفعلها أحد الناس أو أفراد الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب الزجر عن الاختلاف في القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
قال: باب الزجر عن الاختلاف في القرآن. القرآن أنزل للاعتصام وليس الاختلاف، أنزل للائتلاف وليس الاختلاف، أنزل لتجتمع القلوب على ما فيه من هدايات ونور وضياء وخير وبركة، لم ينزل للخصومات والتفرق والمشادة والنزاع، أنزل لتأتلف القلوب وتجتمع على هداياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وكونوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا القرآن ينبغي أن يكون أثره على الناس تعميق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية وتوثيق أواصرها وإحكامها، لا أن يكون حول القرآن خصومات ونزاعات ولجج وتفرق وأصوات. هذا مما جاءت السنة بالزجر عنه والتحذير منه وبيان خطورته على الناس، وأنه كان سبب هلاك الأمم التي قبلنا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني جئت مبكرا الصباح الباكر، فسمع صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما غضب يوما قط لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، إذا كان هناك تعدي وتجاوز للحدود، حدود الشرع. فقال: إنما هلك من كان قبلكم، من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، لأن هذا موجب هلاك، من أسباب الهلاك. الكتاب أنزل للاجتماع، للائتلاف، للتآخي، للتعاون على البر والتقوى، لفعل الخيرات، ما أنزل للخصومة واللجج والأصوات والتنازع والفرقة. فالذي يكون منه هذا مع القرآن، أعني الاختلاف والخصومات واللجج إلى آخره، ما عمل بمقصد إنزال القرآن، بل سيكون هذا الأمر خطير عليه، لأنه سبب للهلاك، مثل ما قال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. فهذا فيه التحذير من الاختلاف، وخاصة الاختلاف الذي يؤدي إلى كفر، يؤدي إلى بدعة، يؤدي إلى ضلال، يؤدي إلى أهواء. وهذا غالبا يكون من به هوى، ممن به هوى، فيأتي إلى الآيات ويطوعها، يحاول أن يطوعها إلى هواه، وأن يلوي معانيها لتكون دالة على هواه. وهذا صنيع أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالاختلاف الذي يؤدي إلى ضلال يؤدي إلى باطل، مثل ما كان فعل اليهود والنصارى فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فجاء الحديث وله نظائر بالزجر من ذلك والتحذير منه. نعم.
وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
ثم ختم هذا الباب وبه أيضا ختم كتاب فضائل القرآن بهذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال اقرأوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ما ائتلفت عليه قلوبكم لأنه أنزل لأجل هذا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله ألف بين الناس بهذا الوحي المنزل الذي يجمع القلوب ويصلحها ويعصمها من الفتن ويعيدها ويكون نجاة لها من الضلال والباطل. فالقرآن أنزل لهذا، لتأتلف القلوب وتجتمع على الحق والهدى. فيقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم بهذا الضابط، ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وهذه فائدة عظيمة جدا، إذا قدر للإنسان أن حضر مجلسا في خصومة في القرآن، خصومة تؤدي إلى تشتت القلوب وغضب وأصوات وإلى آخره، أن يقوم. هذا السنة في مثل هذا الموطن أن يقوم الإنسان، إذا اختلفت فيه فقوموا، لا تجلس في هذا المجلس لأنه مجلس لا خير فيه، مجلس يمضي على غير المقصد الذي أنزل لأجله القرآن. فليس للمسلم أن يجلس في مثل هذا. المجلس الصحيح هو أن يستمع وتأتلف القلوب ويزداد الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن يتلى في المجالس ليزداد الإيمان، لتأتلف القلوب، ليكون التعاون على البر والتقوى والخير. أما إذا قدر أن وجدت الخصومات في الكتاب والتنازع والأصوات واللجج، السنة أن يقوم الإنسان ولا يجلس في مجلس هذه حاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم في باب فضائل القرآن، قال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وأورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم رضي الله عنه لما سمعه يقرأ سورة الفرقان وسمعه يقرأها على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يعجل عليه وأن يسرع بأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهل وانتظر حتى انصرف من قراءته وأخذه بردائه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسله يتركه، فأرسله وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ، أمر هشاما أن يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعها عمر منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، أي أن القراءة التي كان يقرأ بها هشام صحيحة وبها نزل القرآن، و القراءة التي قرأ بها عمر أيضا صحيحة وبها نزل القرآن، والقرآن كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نزل على 7 أحرف، وأهل العلم لهم خلاف طويل في المراد بالأحرف 7، لكن أظهر وأقوى ما قيل أن المراد بها اللهجات، لهجات العرب في الألفاظ التي تتباين أو الكلمات التي تتباين لفظا وتتفق معنى، مثل بعضهم يقول هلم، بعضهم يقول تعال ونحو ذلك مما هي ألفاظ متقاربة في المعنى، متباينة في أو كلمات متقاربة في المعنى متباينة في اللفظ، والقرآن نزل بلغتهم وتوسعة على الناس وتيسيرا وتسهيلا نزل القرآن على 7 أحرف، والمراد بالأحرف اللهجات، لهجات العرب، فنزل على 7 أحرف، كانوا متشتتين كل له لهجته متعصبا لها يسود بينهم الخلاف، وحتى إنه ربما يكاد أن بعضهم لا يعرف كثير من لغة أو لهجة غيره، فنزل القرآن تيسيرا على العباد أول أمر على أحرف أي على هذه اللهجات، فنزل على 7 لهجات من لهجات العرب المشهورة الموجودة في ذلك الوقت من أجل التخفيف على الناس والتيسير، فالأحرف هي لهجاتهم وهي كما قدمت كلمات متقاربة في المعنى ومختلفة في اللفظ، بعضهم يقول تعال، بعضهم يقول هلم، بعضهم يقول أقبل، فنزل القرآن بلهجات العرب. بعد ذلك في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه اختلاف الناس وجاءه حذيفة رضي الله عنه وقال له أدرك الناس، استشار الصحابة الموجودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير وغيرهم، فأشاروا عليه بجمع القرآن على حرف واحد، أشاروا على عثمان أن يجمع القرآن على حرف واحد، حتى لا يختلف الناس. ففعل رضي الله عنه وعمل على جمعهم على حرف واحد، وجعل لهذا الأمر لجنة عينهم وخصصهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم 4 أشخاص، لجنة رباعية لهذا الأمر، يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقاموا على جمع القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش أو لغة قريش، ثم ما سوى ذلك أحرق. وقام عثمان بالأمر بكتابة هذا الحرف ووزع في الأقاليم حتى يعتمد. كان المقصود الذي نزل من أجله القرآن على هذه الأحرف انتهى، المقصود الذي لأجله أنزل القرآن على 7 أحرف انتهى، لأن العرب اتصلوا وألف بينهم الإسلام وفهم بعضهم لغة بعض، وكانت لغة قريش هي الأم والأعظم في هذه اللغات، فاقتصر عليها رضي الله عنه أو على الحرف الذي نزل بها، وبقية العرب يعرفون ذلك، ومكة كانت مقصد، فهذا من المصلحة والفائدة العظيمة، ومعدود في مآثر ومناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين تكلم عن سد الذرائع وما جاء في الشريعة من عناية بهذا الأمر سد الذريعة، وذكر أدلة وشواهد كثيرة جدا تقارب 100 في إعمال الشريعة لهذه القاعدة سد الذريعة، وذكر من ذلك جمع عثمان القرآن، جمع عثمان القرآن على حرف واحد، وأنه فعل ذلك سدا لذريعة الاختلاف، ووافقه على ذلك أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. والأحرف التي نزل بها القرآن لم يبق منها بعد ما هذا الذي قام بعثمان رضي الله عنه، لم يبق منها إلا حرف واحد هو الموجود، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأحرف ليست القراءات، الأحرف شيء والقراءات 7 أو 10 شيء آخر، قراءات موجودة وباقية ومتناقلة، لكن الأحرف انتهى، ما بقي إلا حرف واحد هو الذي جمع عثمان الناس عليه، وهو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على غيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى.
قال: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. والقرآن أنزل عليه وأخذه عن جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فعليه أنزل القرآن، ويأمر أو يأمر أبيا رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، يقول: أمرني الله أن أقرأ عليك القرآن، يطلب من أبي أن يقرأ عليه القرآن، ويقول له عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بذلك. قال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن. لم يكن الذين كفروا، أي تحديدا هذه السورة. فسأله أبي قال سماني لك، يعني ذكرني باسمي. هذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل الذي أعطاه الله عز وجل عناية وضبطا للقرآن، وأيضا فهما، أن سبقا مر معنا في أوائل أبواب الفضائل بل أول الأبواب الإشارة إلى في أوائل الأبواب قصة أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر أي آية أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال أبي: الله لا إله. في المرة الثانية قال أبي: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. أبو المنذر رضي الله عنه أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وفهما وعناية عظيمة بالقرآن، ولهذا خص بهذه الفضيلة العظيمة. قال: سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا الحديث يتضمن كما ذكر أهل العلم فوائد عديدة وكثيرة، عدد جملة منها النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. فذكر من فوائد الحديث ما يستفاد من الحديث استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي منها المنقبة التي أكرم بها أبي رضي الله عنه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يعلم في الصحابة أحد شاركه في هذه الفضيلة. منها ذكر الله سبحانه وتعالى لأبي باسمه. قال: سماني؟ قال: نعم. ذكره له باسمه، وهذه منزلة رفيعة ومنقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه. ومنها البكاء للسرور والفرح، لأن البكاء أنواع، منه بكاء الفرح، هذا الذي حصل لأبي في هذا الموقف. فالفرح الإنسان أحيانا يأتي بشارة أمر عظيم مفرح جدا له، فيبكي ليس حزنا ولا ألما ولا وجعا ولا ضجرا، وإنما يبكي فرحا وسرورا. ولهذا من أنواع البكاء بكاء الفرح. الحاصل أن الحديث اشتمل على فوائد عديدة، وتخصيص هذه السورة لم يكن الذين كفروا، قال النووي رحمه الله، لأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته، والإخلاص وتطهير القلوب. شاهد الحديث للترجمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، وهذا كما تقدم فيه سنية هذا الأمر ومشروعيته، حتى لو كان القارئ أفضل من المقروء عليه، فهذا الحديث فيه سنية هذا الأمر ومشروعيته. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن. عن عامر هو الشعبي رحمه الله أنه قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
قال: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن، قراءة القرآن على الجن. سماع الجن للقرآن هذا نص عليه في القرآن، في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وأيضا في أوائل سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فجاء ذكر هذا الاستماع في موطنين من كتاب الله عز وجل. في هذا الحديث، حديث عامر الشعبي أنه سأل علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني لما استمعوا لتلاوته عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن؟ قال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. قال: لا، ولكن، يعني يصف له القصة تلك الليلة، يقول: ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، يعني يبحثون عنه في الليل، فقلنا: استطير أو اغتيل. بحثوا عنه كثيرا ما وجدوه، فقالوا: استطير، أي طارت به الجن، أو اغتيل، أي قتل خفية وخلسة، وباتوا تلك الليلة بشر ليلة باتها قوم. باتوا في حالة من الألم والحزن والقلق. يقول: فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فقرأت عليهم القرآن. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الجن وقرأ عليهم القرآن واستمعوا إليه لم يكن معه أحد من أصحابه، ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وحده ودعاه داعي الجن، وذهب وقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا، طلق بهم أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. والخطاب هنا لمسلمي الجن، قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه وخطاب للأمة: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. نعم.
عن معن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة.
قال عن معن: معن هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. يقول معن رحمه الله: سمعت أبي أي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: سألت أبي قال أن سمعت أبي قال سألت مسروقا قال سمعت أبي يعني سمع والده الذي هو عبد الرحمن بن عبد الله مسعود يقول: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ آذنه أعلمه بحضورهم وأنهم قريبون أو حول النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا ببعيدا عنه. من آذنه؟ من أعلمه بحضور الجن ليلة استمعوا القرآن؟ من أعلمه؟ من أخبره بأنهم قريبين منه وأنهم يسمعون؟ قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: حدثني أبوك. مسروق يقول لعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: حدثني أبوك يعني ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آذنته بهم شجرة. آذنته أي أعلمته أخبرته بهم أي بالجن وأنهم قريبين منه ويستمعون شجرة. وهذه من المعجزات، هذه من المعجزات، معجزات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من غيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.
قال: باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من غيره. وهذا فيه أحاديث عديدة، منها ما تقدم في حديث عائشة: وبوب له الجهر بالقراءة بالليل والاستماع لها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها. ومر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة. وأيضا مر الإشارة إلى استماع النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين وهم يقرؤون القرآن، يقول: وإني لا أعرف منازلهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، استماع القرآن هذا سنة. وعندما يستمع المسلم القرآن من غيره ويكون هذا التالي حسن التلاوة حسن الأداء خاشعا في قراءته، يكون لها أثر عليه، وهي مفتاح عظيم للتدبر والتأمل في معاني القرآن. القراءة المطمئنة الهادئة المتقنة المحبرة، مثل ما قال: حبرته، يقول أبو موسى، يكون لها أثر عظيم على المستمع. فهذا الحديث والأحاديث التي في الباب كلها تدل على أن هذا من السنة أن يستمع القرآن، حتى لو كان المستمع حافظ للقرآن ومتقن، فالاستماع هذا باب آخر مهم وعظيم الشأن. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أقرأ عليك وهذا شأنك، هذه مكانتك، هذه منزلتك، أنزل القرآن عليك. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أشتهي أن أسمعه من غيري، أشتهي أحب وأرغب أن أسمعه من غيري. فهذا يفيد أن هذا سنة عظيمة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستمع المرء للقرآن من غيره، أن يستمع للقرآن من غيره. ومن يستمع إليه إذا كان حسن الأداء والتحبير وحسن التلاوة فإن لها أثر ومعونة على هذا المستمع في تدبر القرآن وفهم معانيه. والجن لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير جدا عليهم، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، مباشرة أثرت في قلوبهم تلك التلاوة ونفعهم الله سبحانه وتعالى بها. فالحاصل أن هذه سنة، إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فمن السنة أن يشتهي المرء ويحب أن يسمع القرآن من غيره ويستمع إلى غيره. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل وأجهزة تحفظ الصوت ويختار من يريد أن يستمع من الأصوات والتالين ما شاء ويستمع ويخلو بهذا الاستماع وينفع الله سبحانه وتعالى بذلك، على أن السماع من الأجهزة دون السماع المباشر، دون السماع المباشر من التالي وهو عندك جالس أو أنت جالس عنده ويقرأ وتستمع، فهذه لها وقع أكبر وأثر أعظم. قال: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. لما وصل هذا الموضع والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع سالت عيناه دموعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول ابن مسعود غمزني رجل إلى جنبي يفيد أن هذا المجلس الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يقرأ فيه غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في المجالس، مجالس الناس إذا كان فيهم من هو حسن التلاوة القرآن، من الخير أن يعطروا مجالسهم بأن يستمعوا إلى تلاوته وأن يطلبوا منه أن يقرأ، وعليه أن يقرأ ويستمع الناس، تطيب المجالس بل خير ما تطيب به المجالس كلام الله سبحانه وتعالى، فيقرأ ويستمع الحاضرون إلى تلاوته. وإذا كان فيهم من هو من أهل العلم والفقه يعلق على التلاوة. وكانت من طريقة شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله في غالب مجالسه في المناسبات وفي كذا يطلب من أحد الحاضرين أن يقرأ آيات من القرآن، ثم يعقب ذلك بتعليق على معانيها وهدايات تلك الآيات، وكذلك غيره من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف عليه السلام. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: فقلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. هذا فيه سنية ومشروعية هذا الأمر في المجالس. لما طلبوا من ابن مسعود أن يقرأ عليهم قرأ، وقرأ سورة يوسف رضي الله عنه، قرأ سورة يوسف عليه السلام، قرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف عليه السلام. فهذا فيه مشروعية هذا الأمر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود نفسه: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. وهنا الناس يقولون لابن مسعود: اقرأ علينا القرآن. فابن مسعود مرة في الحديث الأول قارئا للقرآن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هذه في مجلس من مجالس الناس طلبوا منه أن يقرأ. فهذا الأمر من السنة إذا كان الإنسان في مجلس، وأيضا النساء إذا كنا في مجلس أو اجتماع وفيهم من هي حسنة التلاوة للقرآن يطلبنا منها أن تقرأ. وإذا بدأ المجلس بالقرآن ذهبت الشياطين وحل الخير وذهبت الغفلة عن القلوب، ووقي المجلس من شرور ربما أنها قد تقع فيه من غيبة أو نميمة أو إلى آخره. فهذا أمر حقيقة عظيم جدا ومهم للغاية، وهو من السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمعوا الناس في المجلس يلتفتون إلى واحد منهم يعرفونه بحسن التلاوة: يا فلان اقرأ علينا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن ابن مسعود قرأ سورة يوسف، فقال رجل من القوم، وهذا القائل مخمور، ما هو ليس صاحي، شرب خمرا، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت، والله ما هكذا أنزلت. قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت، فقال لي أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، يعني تنبعث من فمه. فقلت: تشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ تشرب الخمر وتكذب، لا تبرح حتى أجلدك، أي الحد، حد شرب الخمر. قال: فجلدته الحد. فجلدته الحد، جلدته الحد، يعني يحتمل أنه رفع أمره إلى الوالي أو الحاكم بأن يجلد الحد. لا يلزم أن يكون هو قام مباشر ذلك، فمثل هذه الأمور مردها إلى الولاة، لا يفعلها أحد الناس أو أفراد الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب الزجر عن الاختلاف في القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
قال: باب الزجر عن الاختلاف في القرآن. القرآن أنزل للاعتصام وليس الاختلاف، أنزل للائتلاف وليس الاختلاف، أنزل لتجتمع القلوب على ما فيه من هدايات ونور وضياء وخير وبركة، لم ينزل للخصومات والتفرق والمشادة والنزاع، أنزل لتأتلف القلوب وتجتمع على هداياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا القرآن ينبغي أن يكون أثره على الناس تعميق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية وتوثيق أواصرها وإحكامها، لا أن يكون حول القرآن خصومات ونزاعات ولجج وتفرق وأصوات. هذا مما جاءت السنة بالزجر عنه والتحذير منه وبيان خطورته على الناس، وأنه كان سبب هلاك الأمم التي قبلنا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني جئت مبكرا الصباح الباكر، فسمع صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما غضب يوما قط لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، إذا كان هناك تعدي وتجاوز للحدود، حدود الشرع. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، لأن هذا موجب هلاك، من أسباب الهلاك. الكتاب أنزل للاجتماع، للائتلاف، للتآخي، للتعاون على البر والتقوى، لفعل الخيرات، ما أنزل للخصومة واللجج والأصوات والتنازع والفرقة. فالذي يكون منه هذا مع القرآن، أعني الاختلاف والخصومات واللجج إلى آخره، ما عمل بمقصد إنزال القرآن، بل سيكون هذا الأمر خطير عليه لأنه سبب للهلاك، مثل ما قال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. فهذا فيه التحذير من الاختلاف، وخاصة الاختلاف الذي يؤدي إلى كفر، يؤدي إلى بدعة، يؤدي إلى ضلال، يؤدي إلى أهواء. وهذا غالبا يكون من به هوى، ممن به هوى، فيأتي إلى الآيات ويطوعها، يحاول أن يطوعها إلى هوى وأن يلوي معانيها لتكون دالة على هواه. وهذا صنيع أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالاختلاف الذي يؤدي إلى ضلال، يؤدي إلى باطل، مثل ما كان فعل اليهود النصارى، فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. فجاء الحديث وله نظائر بالزجر من ذلك والتحذير منه. نعم.
وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
ثم ختم هذا الباب، وبه أيضا ختم كتاب فضائل القرآن، بهذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اقرأوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. ما أتلفت عليه قلوبكم لأنه أنزل لأجل هذا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله ألف بين الناس بهذا الوحي المنزل الذي يجمع القلوب ويصلحها ويعصمها من الفتن ويعيدها ويكون نجاة لها من الضلال والباطل. فالقرآن أنزل لهذا لتأتلف القلوب وتجتمع على الحق والهدى. فيقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم بهذا الضابط ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وهذه فائدة عظيمة جدا. إذا قدر للإنسان أن حضر مجلسا في خصومة في القرآن، خصومة تؤدي إلى تشتت القلوب وغضب وأصوات وإلى آخره، أن يقوم. هذا السنة في مثل هذا الموطن أن يقوم الإنسان. إذا اختلفت فيه فقوموا، لا تجلس في هذا المجلس لأنه مجلس لا خير فيه، مجلس يمضي على غير المقصد الذي أنزل لأجله القرآن. فليس للمسلم أن يجلس في مثل هذا. المجلس الصحيح هو أن يستمع وتأتلف القلوب ويزداد الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن يتلى في المجالس ليزداد الإيمان، لتأتلف القلوب، ليكون التعاون على البر والتقوى والخير. أما إذا قدر أن وجدت الخصومات في الكتاب والتنازع والأصوات واللجج، السنة أن يقوم الإنسان ولا يجلس في مجلس هذه حاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.